أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الثاني فيما أدى للتجارة، وقلنا بأنهم ذكروا وجها لوجوب الخمس فيه حتى قبل البيع، وهذا الوجه مقبول ولا بأس به، ولكنه كما قلنا يفترض تعميم عدم وجوب الخمس فيما يعد للتجارة لكل الأقسام السابقة، ولا داعي لتخصيصه بخصوص ما اشتراه للتجارة كما ذهب إليه أصحاب التفصيل الثالث. لا داعي لتخصيصه بما اشتراه للتجارة، لأننا قلنا أن كيفية الشراء ونحو الشراء ليس له دخل في الوجه الذي نثبت به وجوب الخمس في ماذا؟ في ارتفاع القيمة السوقية فيما أعد التجارة الملاك وأعداد الشيء للتجارة المتاجر بالعين. اشتراه بالتجارة، اشتراه بغير التجارة، اشترى هذا ورث من أبيه شيئا وأعده للتجارة، خلق السوق وأعده للتجارة. نفس الوجه السابق يأتي، وهو أن الملحوظ في أعمال التجارة هو المالية، والغرض هو زيادة المالية، وإذا زادت المالية تحقق الربح ويصدق الربح وتجد ماذا؟ يجب الخمس حينئذ. لا وجه لتقييد، يعني كما نفهم لا موجب لتقييد ذلك بخصوص ما إذا اشتراه بماذا؟ بالتجارة، إلا ما احتملناه في كلامهم من أنهم يرون أن صف الربح والفائدة إنما يكون بالإضافة إلى سعر الشراء. بالإضافة إلى سعر الشراء واختص به، لكن هذا يعني لا موجب له، ومن هنا يظهر أن التفصيل الثالث فيما يرتبط بهذا المقام يمكن أن يخدش فيه بما ذكرناه، وهو أنه لا موجب لتخصيص هذا الحكم وهو وجوب الخمس في ارتفاع القيمة قبل البيع فيما أعد للتجارة تخصيصه بما اشتراه من للتجارة. هذا التخصيص لا وجه له، بل الحكم يشمل ما اشتراه لغير التجارة، ويشمل أيضا ما لم يشتره أصلا كما إذا ورد له أو حازه أو ملكه بشيء آخر أو ورثه، أيضا يمكن أن يلتزم بذلك. أما ما اشتراه لغير التجارة فواضح لأنه لا داعي لهذا التخصيص أن يشتري لغرض التجارة، ولا غرض أن اشتراه لغرض آخر ثم بدع له، اشتراه لغير التجارة ثم بدع له ووضعه في هذا تاجر به أعده للتجارة بعده، فمن يلتزم بأنه يجب الخمس، وأن الخمس يجب في خصوص ما يشتريه لغرض التجارة به. لا، الحكم لا يختص بذلك، ما اشتراه لا لغرض التجارة ثم بدا له وتاجر به ووضعه في التجارة ولأجل الربح، حينئذ يسبق هذا الوجه يجري ويجب الخمس في ماذا؟ في ارتفاع القيمة. كما انه يعم ما كان الانتقال بغير الشراء وبغير المعارضة في كل هذه الحالات، حينئذ لابد من الالتزام بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة فيما عبر للتجارة قبل البيع. قبل ماذا؟ قبل البيع. نعم هذا الاستبراق لابد من ذكره، وهو انه هذا الكلام صحيح كما قلنا يشمل كل الاقسام، لكن خصوص من انتقل إليه بالعرض هذا أن يستثنيه كما استثنيناه في القسم الشنو السابق، وهو ما لم يعد للتجارة، واضح؟ لكن هناك استثنيناه بلحاظ ما بعد البيع، وهنا نستثنيه حتى بلحاظ ما قبل شنو؟ ما قبل البيع، يعني من انتقل إليه بالعرض، من انتقل إليه بالعرض وأعده للتجارة وزادت قيمته السوقية، هل يجب الخمس في هذه الزيادة القيمة السوقية قبل البيع؟ كما نلتزم بذلك فيما إذا انتقل إليه بالسرعة، ونلتزم بذلك فيما إذا انتقل إليه بالعضة ونحو العضة في باب العرف، أولا نلتزم بذلك أو لا؟ واضح اللي أقوله؟ أو لا أنه لا بد من استثناء هذه الحالة. هنا نفس الكلام الذي ذكرناه في القسم الأول هنا أيضا يجري، بل لعل جروانه في هذا القسم أوضح من جروانه في القسم السابق. لماذا؟ لأننا في القسم السابق كنا نتكلم عن صفة العنوان المستثنى بعد تبديل العين الموروثة وبيعها، مع ذلك قلنا بأن الميراث والعنوان المستثنى يصدر، وعلى هذا الأساس قلنا لا يجب الخمس حتى بعد البيع في ارتفاع القيمة في العين الموروثة حتى بعد البيع. بينما هنا نتكلم عن مرحلة ما قبل ماذا؟ ما قبل البيع. قبل البيع حينئذ انطباق العنوان وصفة العنوان المستثنى يكون أوضح. لماذا؟ لأن العين لا زالت عينا شنو موروثة هي بنفسها، هي نفس الدار التي ورثها من أبيه ووضعها في التجارة مثلا، هذه ارتفعت ماذا؟ قيمتها، لكن العين الموروثة نفسها باقية لن تتبدل بشيء آخر، هي نفس العين الموروثة ارتفعت قيمتها وأعدها للتجارة. فهناك مجال أوضح يكون في دعوى صدق العنوان المستثنى على هذه العين الموروثة، هذه عين الموروثة، والأدلة الاستثناء دلت على عدم وجود الخمس فيها، فلا يجب فيها الخمس ولا يلتزم بوجود الخمس فيما عده للتجارة إذا انتقل إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق العرف. وبناء على هذا حينئذ هذا الاستثناء كما يثبت في القسم الأول يثبت أيضا في القسم الثاني بنقطة واحدة، وهذه النقطة هي عبارة عن صدق العنوان المستثنى على 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 العين الموروثة قبل بيعها وبعد ماذا؟ وبعد بيعها، العنوان المستثنى يصدق ومعه لا تشمله أدلة الخمس الدالة، أدلة العامة الدالة على وجود الخمس، فهي فائدة وربح لكنه ماذا؟ مستثنى كما قلنا، فهو ربح وفائدة مستثنى حكما من الأدلة الدالة على وجود الخمس. والنتيجة التي نصل إليها في هذه المسألة وهذه النتيجة هو أنه فيما أعد للتجارة فيما لم يعد للتجارة، القسم الأول فيما لم يعد للتجارة ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه الخمس، فيما لم يعد للتجارة ارتفعت قيمته لا يجب فيه الخمس في جميع الموارد بلا تفصيل وبلا تفريق بين الموارد، لكن مش وقت قبل البيع، بعد البيع ما لم يعد للتجارة بعد بيع العين التي ارتفعت قيمتها وظهور الزيادة في الثمن، هنا نلتزم بوجوب الخمس في هذه الزيادة مطلقا بعد البيع مطلقا، ما عدا نستثنى صورة واحدة وهي الأعوام التي تكون تدخل في بعض الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، إذا كانت العين من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس كالعرف، هذا نستثني وننتظر بعدم وجود الخمس فيه حتى بعد هذا فيما لم يعد للتجارة، أما ما عد للتجارة فنلتزم فيه بوجود الخمس في ارتفاع القيمة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني قبل البيع وبعد البيع، قبل البيع وبعد البيع، وفي جميع الموارد ما عدا شنو؟ ما عدا الورع، ما عدا ما إذا كان من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، لأنه إذا كان من الفوائد المستثنات فالعنوان المستثنى يصدق على العين الموروثة، بل قلنا أنه يصدق حتى بعد الله، فما ظنك بصدقه على العين الموروثة قبل ماذا؟ قبل العين الموروثة ارتفعت قيمتها وربح مصر الله. ولكنها عين معروفة مصطفناة وظلة مصطفناة. وهذا الذي وصلنا إليه مفاضل لرأي السيد أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه القائم بالتفصيل الرابع. نفس هذا الرابع ونفس التفصيل الرابع، لأنه لم ذكره بعبارة أخرى لكنه نفس النتيجة، فإنه ذكر هكذا بأن الأعيان التي ارتفعت قيمتها هكذا قسم، قال إما أن تكون من الفوائد التي يتعلق بها الخمس أو تكون من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، تقسيمه بالشكل الثاني. إن كان من الفوائد التي يتعلق بها الخمس حينئذ حتى ما نشتبه فيه ما ذكره، إذا كان من الفوائد التي يتعلق بها الخمس حينئذ يلتزم أو التزم بوجوب الخمس فيما أعده للتجارة، ما فصل بين ما أعد للتجارة وبين ما لم يعده للتجارة، ففيما أعده للتجارة يلتزم بوجوب الخمس مطلقا ما أعده للتجارة قبل البيع وبعده، وسواء انتقلت إليه بشراء أو هبة ونحوها نحو الهبة، لكن ليس من السماء الأرض. واضح ليس لما افترض في المقصر أنه من الفوائد التي لا يتعلق بها السماء الخامس، وهذا هو اللي احنا استثنيناه من القسم ما عبد للتجارة، استثنينا مسألة الأرض. ففي الأول يعني ما يتعلق به الخمس اللي هو غير العرض يلتزم بوجوب الخمس فيما عده للتجارة مطلقا قبل البيع وبعده، وسواء انتقلت إليه بشراء أو هبة ونحوها، والتزم بوجوب الخمس فيما لم يعده للتجارة بعد البيع، فرق فيما لم يعده للتجارة بين البيع وعدم البيع، فبعد البيع يلتزم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة ولا يجب قبل البيع، من دون فرق أيضا بين الشراء وبين الهبة ونحو الهبة. وأما في القسم الثاني وهو ما إذا كان من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس كالعرف مثلا، فهنا التزم بحسب ظاهر عبارته وعدم وجود الخمس مطلقا قبل البيع وبعد البيع، أعده للتجارة أو لم يعده للتجارة، وهذا هو نفس النتيجة التي وصلنا إليها. وبهذا ينتهي الكلام عن أصل المسألة عن الزيادة السوقية وارتفاع القيمة السوقية، لكن هناك بعض الأمور المرتبطة بهذه المسألة لا بد من التعرض لها، بعضها تعرض لها السيد الماتم وبعضها لم يتعرض له السيد الماتم. من الأمور التي لم يتعرض لها السيد الماتم هو يرتبط بالقسم الأول، يعني في بحث التقسيم يعني ما لم يعده سمر التجارة، قلنا ما لم يعده للتجارة ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه الخمس، لكن بعد البيع يجب فيه الخمس بعد البيع. مقتضى إطلاق هذا الكلام الذي قالوه ونحن رتبناه في بابه في هذا القسم، مقتضى إطلاقه هو أنه لا يفرق بين أن يبيع العين التي ارتفعت قيمتها ولم يعدها للتجارة، بين أن يبيعها بنفس النقد أو يبيعها بنقد آخر، بل حتى إذا باعها بجنس آخر. ماشي؟ لنفترض أنه هو اشترى العين، أنه اشترى العين بدينار بكذا ألف دينار، ارتفعت قيمتها لم يعدها بالتجارة، ارتفعت قيمتها فباعها بالثمن المرتفع، هنا التزم بوجوب الخمس. مقتضى إطلاق كلامهم أنه يجب الخمس سواء باعها بنفس النقد الذي اشتراها به، يعني اشتراها بألف باعها بألفين دينار بالثمين دينار فيجب الخمس في الألف الزائدة، أو باع هذا النقد آخر اشتراه منه، الدينار باعه فباب الله عايز وضعه من يجب فيها شنو؟ الخمس. بل حتى إذا باعها بجنس آخر هو اشتراه بدينار باعها بجنس آخر بشيء ما هو حنطة بشعور بفضل حتى في هذه الحالة أيضا يجب الخمس وهذا في ارتفاع القيمة. وكأنه هذا التعميم الذي نص عليه السيد الفاضل صلى الله عليه نفسه الزكية باعتبار انه هناك تشكيك في صدق الربح والفائدة اذا باعها بغير النقد الذي اشتراها به، ويعني هذا التشكيك يكبر ويستعب عندما يبيعها بجنس شنو آخر. يقول كأنه هكذا هو اشتراها بألف دينار وباعها بألفين دينار، الربح واضح والزيادة واضحة، فألف دينار صار الزيادة صارت ألفين دينار، ألف دينار زايدة ربح فهو أما لو اشتراها بألف وباعها أقرب بوس كم دولار كذا دولار فما الزيادة واضحة تكون، فضلا عن ما إذا باعها بماذا بحنطة باباها ماذا بحنطة. لكن كما ذكر السيد الفاروق قدس الله نفسه هذا لا وجه له، هذا الترصيب والتشكيك لا وجه له، وان الملحوظة هي المالية ولا اشكال في انه هذا ربح واستفاد بالرغم من انه باعها بنقد اخر او باعها بجنس اخر. بالحالة المالية هناك مالية ماذا زائد وربح زائد، يجب عليه الخمس بلحاظ ذلك. الأمر الآخر الذي نبه عليه سيد الناتين واختاره أكثر من أنه نبه عليه وارتبط بالضعف بالقسم الثاني. شنو هو القسم الثاني؟ ما عده للتجارة، حيث ذكر هو أنه ما عده للتجارة يجب فيه الخمس في ارتفاع القيمة، يجب الخمس حتى قبل البيع، قبل البيع أيضا يجب الخمس في ارتفاع القيمة. واضح؟ نعم صحيح. السيد الماتن وغير السيد الماتن ونحن ايضا تبعناهم في ذلك لا يشترط البيع في وجوب الخمس وارتفاع القيمة في القسم الثاني، ولذا يجب الخمس قبل البيع. البيع ليس شرطا في وجوب الخمس في هذا القسم، لكن السيد الماتن اشترط شرطا اخر وهو البيع، وعبر عنه بامكان البيع. البيع فعلا ليس شرط، والخمس يجب قبل البيع، لكنه يشترط في وجود الخمس في العين التي ارتفعت قيمتها وأعدها للتجارة أن يكون البيع شنو ممكنا. اشترط إمكان البيع. مما يفهم من ذلك أضاف صريحة في هذا، مما يفهم من ذلك أنه في صورة عدم إمكان البيع، وليس بإمكان، ليس بإمكان. في صورة عدم إمكان البيع لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة. فقبل البيع إن أمكن البيع وأخذ الثمن وأخذ الثمن حينئذ يجب الخمس، أما إذا ما أمكن البيع وليس بالإمكان فظاهر السيد الناتن هو أنه لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة وإن أعد العين علما بالتجارة. كلام يقع في هذا أن هذا الشرط هل لا بد منه أو لا يمكننا تجاوزه وعدم الالتزام به. واضح يقول في الحقيقة هناك توجيه لهذا الشرط، نذكر هذا التوجيه. هذا التوجيه هو عبارة عن أن يدعى أن صدق الفائدة والربح على ارتفاع القيمة في أموال التجارة إنما هو باعتبار إمكانية تحويل وتبديل هذا الارتفاع إلى شنو؟ إلى نقد. نقطة صدق الفائدة والربح على ارتفاع القيمة السوقية في محل الكلام هو أن ارتفاع القيمة السوقية يمكن أن تتحول علما إلى ناتج، إلى مال، إلى عين. هذه النقطة. فإذا غلبنا في موردين أنه ما كان يمكن تحويل هذا الارتفاع إلى ناتج، النقطة لصدق الفائدة والروح على الارتفاع ترتفع حينئذ. وكأن النقطة هو أن الفائدة والربح إنما تنطبق على ارتفاع القيمة باعتبار أنه يمكن تحويله إلى مال، فكأن التاجر لأنه يتمكن من تحويلها إلى مال كأنه أصبح ذا مال، كأنه أصبح شنو؟ ذا مال فعلا، باعتبار إمكان التحويل وإمكان التبديل وسهولة التحويل والتبديل، فكأنه أصبح ذا مال. فإذا أصبح ذا مال يجب عليه الخمس بطبيعة الحال، في حالة عدم إمكان ذلك، في حالة عدم إمكان تحويل الارتفاع إلى مال، لا يمكننا أن نقول أن هذا التاجر ذو مال وصاحب مال وملك مالا جديدا حتى نقول انه يجب فيه شنو؟ الخامس. فالقضية مرتبطة بإمكان التحويل وأخذ الثمن، فإذا لم يكن ممكنا بأي سبب كان فحينئذ النقطة لا تكون صادقة، وبالتالي لا يكون صدق الربح والفائدة على ارتفاع القيمة واضحا. فإذا نشترط صدق الربح والفائدة وبالتالي وجود الخمس، نشترط ماذا؟ إمكانية الجواب وتحويل الثمن وارتفاع إلى نقد وإلى مال. واضح هذا التوجيه؟ يبدو أن هذا التوجيه كأنه يعني مبني على هذه المسألة، وهو أن الفائدة والربح لا تطلق إلا على المال، سنتظر إلا على المال الخارجي. فحينئذ يقال أن هذا ارتفاع القيمة قبل البواق وبعد ذلك تحولت إلى مال خارجي يجب الخمس بلا أشكال، لكن قبل البواق فيما عبر بالتجارة الموجود هو ارتفاع مالية وارتفاع القيمة، وأكو مالية وارتفاع قيمة، هذا هو الموجود. الفائدة لا تصدق إلا على المال، حينئذ بهذه العناية يمكن أن نقول هذا أصبح ذا مال. شنو هي العناية؟ عناية إمكانية وسهولة التحويل والتبديل. نعم بسيطة، هذا المالية حوله إلى مال بكل سهولة، فيصبح ذا مال فعلا، يصبح ذا مال فعلا، فإنه فإذا أصبح ذا مال لا أشكال في أنه يصدق على ذلك الربح والفائدة، فيجب عليه الخامس. مع أن إذا كان هذا غير ممكن لا يصبح ذا مال فلا يجب عليه الربح ولا يجب عليه الخمس، لأنه لا يصدق الفائدة. القضية كأنه مبني على اقتراب أن صدق العنوان الربح والفائدة لا يكون إلا على المال، وحيث أنه لا يوجد مال قبل الربح، فهذه هي النقطة الموجبة لصدق الربح والفائدة، وهو نقطة إمكانية التبديل وسهولة التبديل. لكن الظاهر أنه ليست هذه النقطة في صدق الفائدة والربح، بمعنى أن عنوان الفائدة وعنوان الربح يصدق على نفس ارتفاع القيمة، وهذا هو الذي ادعيناه سابقا. نفس المالية، هذه المالية الجديدة المالية الزائدة، هذه هي ماذا؟ هي ربح وفائدة. نفس ارتفاع القيمة هو ربح وفائدة، هو مال، مال هو مال. لا أن كان صدق الفائدة عليه موقوف ماذا؟ على أعمال هذه النقطة المالية، وارتفاع القيمة هو مال. ولذلك كما تقدم سابقا أن التاجر عندما يحصل أمواله يحصل ماذا؟ ارتفاع القيمة. الشركات عندما تجد حسابها السنوي تحصل ارتفاع القيمة الموجودة في بضائعها، تحصل أموال والسنة يكتب أن هذه ماذا؟ هذه أموال وارتفاع القيمة هو بنفس مال. المالية الجديدة هو مال، فإذا كانت مال يصدق عليه الربح والفائدة، فعلا بقطع النظر عن إمكانية تحويلها إلى نقد أو عدم إمكانية تحويلها إلى نقد، هو بمجرد ارتفاع القيمة هذه مالية جديدة، وهي بنظر العقلاء مالا، فحينئذ تشملها الأدلة وتكون ربحا وفائده يجب فيه الحمد، سواء أمكن بيعها أو ماذا، أو لم يمكن بيعها لسبب أو لآخر. نعم نعم، هذا نذكره عندما يكون عدم إمكان البيع، عدم إمكان لأسباب مؤقتة، يعني أسباب مؤقتة. أما لو أردنا عدم الإمكان الدائمي، ولهنا نوافق بلا أشكال في أنه لا يصدق الربح والفائدة على ارتفاع القيمة هذا، لأنه أي فائدة في ارتفاع القيمة هذا إذا كان لا يمكن الاستفادة منها أصلا، لأن ارتفاع القيمة غير الحين، الحين ممكن أن نقول بأنه ما يمكن بها لكن تستفيد منها، فتبقى صفة المالية لها. أما ارتفاع القيمة وحده وهذا إذا كان لا يمكن تحويله إلى مال وإلى نقد مطلقان دائمان، هذه مالية، هذا ليس مال أصلا، هذا ليس مال ولا ينطبق عليه موازين المال، وحينئذ لا يصدق عليه الربح والفائدة. ومن هنا نقول أن السيد الماتم في هذا القيد الذي وضعه إذا كان مقصود إمكان البيع فعلا، أن وهذا إمكان، يعني إذا كان مقصود إمكان البيع، إمكان البيع يعني هكذا نقول، لأن اشتراط أو إخراج صورة عدم التمكن من البيع، إذا كان مقصود إخراج صورة عدم التمكن من البيع مطلقا، هذا صحيح موافقه على صورة عدم التمكن من البيع مطلقا، يعني بعبارة أخرى عن عدم إمكان الاستفادة من ارتفاع القيمة، وهذا يوجب صلة المالية عنها، وبالتالي لا تكون مال أو ليست مال. إذا كان لا يمكن الاستفادة من الشيء إطلاقا فهذا ليس مال، فلا يصدق عليه الربح والفائدة، وبالتالي لا يجب فيه الخمس. وأما إذا كان مراد إخراج صورة عدم التمكن المؤقت بسبب مؤقت، إذا كان هذا هو المقصود الظاهر أن هذه الصورة ليست خارجة، بل يجب الخمس في ارتفاع القيمة، وإن لم يتمكن من بيعها فعلا. لماذا؟ لأن نقص ارتفاع القيمة السوقية ما دام يمكن الاستفادة عنها ولو في زمن آخر، هذا يعد مال ويجب فيه الخمس لكونه فائدة ورون. إلى حين التمكن، إلى حين التمكن. لا بد من استثناء صحيح. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه أو هو مسألة مهمة جدا ترتبط بمحل كلامنا، وهو أنه نلاحظ كما هو واضح لنا الآن أصبح أن ارتفاع القيمة السوقية له نحوان. تارة ترتفع قيم الأعيان السوقية باعتبار انخفاض قيمة النقد أضرابا، باعتبار انخفاض قيمة النقد اللي هو عند الاقتصاديين بالتحليل ليس ارتفاع لقيمة العين، وإنما هو عبارة عن انخفاض لقيمة النقد. بطبيعة الحال النقد كلما تنخفض قيمته حينئذ ترتفع قيم ماذا؟ قيم الأشياء والسلع والبضائع والمواد. لكن هذا الارتفاع كما قلنا ارتفاع ناشئ من انخفاض قيمة النقد. انخفاض قيمة النقد، انخفاض قيمة كل شيء مهم للنقد، عندما يقال ان هذا الشيء انخفضت قيمته لا بد ان يلحق هذا بالاضافه الى صور اخر، حتى وقع الهوى انخفضت قيمته بالنسبة إلى شيء آخر. انخفاض قيمة النقد مرة الحرب الإضافة إلى أفرض نقد آخر، إلى نقد آخر، ويقال أن قيمة الدينار انخفضت بالنسبة إلى الدولار. شنو معنى انخفاض قيمة الدينار؟ معناه أن الدينار قبل فترة كان يعادل دولار، انخفضت قيمة الدينار يعني أصبح الدينار ديناران وعادل ماذا؟ وعادلان دولار مثلا. فقيمة الناقد انخفضت بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى الدولار مثلا. وبعض الأحيان يكون الانخفاض بالقياس إلى القدرة الشرائية للعملة، القدرة الشرائية للعملة انخفضت قيمتها، بمعنى أن الدينار كانت له قدرة شرائية عالية، بعد ذلك أصبحت له قدرة شرائية ماذا؟ منخفضة. فانخفاض قيمة الدينار تعني بالواقع انخفاض القدرة الشرائية لمن؟ للدينار. هذا القسم الأول، أن يكون ارتفاع القيمة ناشئ من ماذا؟ من انخفاض قيمة الناقد، أن النقد انخفضت قيمته باعتبار بلحاظ القدرة الشرائية أو بلحاظ عملة أخرى أو بلحاظ أي شيء آخر. المهم أن النقد انخفضت قيمته. هذا القسم الأول علامته أنه يكون عام وشامل لجميع السلع، لا يختص بسلعة دون أخرى. هذا قضية ظاهرة عامة تثبت في جميع السلع، انخفاض النقد من ناشئ هذا ارتفاع القيمة في هذا، ناشئ من انخفاض قيمة النقد. انخفاض قيمة النقد بطبيعة الحال يؤثر في ماذا؟ يؤثر في جميع السلع. ترى أن جميع السلع ارتفعت هنا قيمتها. قبل 10 سنين كانت السلع أسعارها منخفضة، بينما الآن أسعارها جميعا تضاعفت. لماذا تضاعفت؟ لأن النقد انخفضت ماذا؟ قيمته. النقد سابقا كانت دينار وعادل دولار، بينما الآن الألف دينار وعادل الزر وعادل دولار، بطبيعة الحال ترتفع أسعار المواد جميعا. هذا نحو من ارتفاع القيمة السوقية للمواد. السبب الآخر أو النحو الآخر من ارتفاع القيمة السوقية للمواد لا أن يكون ناشئ من سبب خاص مرتبط بتلك السلعة، مع بقاء السلع الأخرى محافظة على ماذا؟ على أسعارها، من دون أن يطرح عليها أي انخفاض. وهذا يستلقن في حد نفسه أن النقد باقي ولم تنخفض قيمته، وإنما انخفضت ارتفعت قيمة هذه السلعة لسبب خاص بها. وهنا يكون الارتفاع غير شامل لجميع المواد، مختص ببعض المواد لسبب خاص مرتبطا بتلك السلعة. وهذا أضرب أن كثر عرض تلك السلعة بطبيعة الحال وازداد الطلب، وبالتالي ارتفع شنو؟ ارتفع القيمة. وهذا أو ازداد الطلب على تلك السلعة لسبب من الأسباب، حرب ازداد الطلب على المراوح، ضرب ازداد الطلب على الكذا، ترتفع قيمته. هذا ما له علاقة ببقية السلع، ما له علاقة بانخفاض قيمة الناقد. شارع فتحه في مكان صار هذا البيت مطلع لهم على الشارع، ارتفع قيمته وارتفعت قيمته. صار درس في مدينة ارتفعت قيمة البيوت بشكل عام، بيوت مو كل السلع. هذا ارتفاع القيم، هذا القسم الثاني اللي يفترض او يمكن تصوره بالنسبة. قد تكون هناك اقسام اخرى لكن فيما يفترض المحل في العام. الكلام في المقام يقع ان ارتفاع القيمة السوقية الذي قلناه وذكرناه وقلنا وقالوا بانه يجب فيه الخمس قبل البوح بعد البوح صعبة على التفصيل الصعبة. هذا ارتفاع القيمة السوقية الذي يجب فيه الخمس هو خاص بخصوص القسم الثاني، أو يشمل حتى القسم الأول. ارتفاع الكون في القسم الاول ايضا يجد فيه شنو؟ يجد فيه الخامس. هاي الدار اللي كانت تسوى الف صحيح الان صارت بمليون، لكن ما صارت مليون لانها هي سبب خاص اوجد ارتفاع قيمتها، وانما ارتفاع قيمه النفط هو اللي اوجد ارتفاع قيمتها، قيمه سعر السلع الاخرى وكل المواد الاخرى كلها ارتفعت قيمتها، صار تضخم ارتفعت قيمه الاسواق. هذا ارتفاع القيمه هل يجد فيه الخامس؟ واضح اللي اقوله؟ أن يجي فيه الخمس. هنا قد يثار هذا القرآن في أنه لا يجي فيه الخمس، لأنه لا تصدق عليه عنوان الربح والسماء والفائض. هذا الإنسان اللي ربى دار ملكها قبل فترة ارتفع سعرها نتيجة ارتفاع قيمة الناقد، ارتفع سعرها، وهذا صار باع حتى لا أكثر أو ما باع، حتى لا باع صار قبل الوقت، وإذا باعها بالثمن المرتفع بهذه الخصوصيات هل يقال انه استفاد ربح؟ لعله هو في داخل نفسه واعتقد نفسه خسر لانه ربح، لانه المليون دينار اللي اشترى بها الدار قبل سنين كان يتمكن ان يشتري بها كذا وكذا، بين مليون العشر ملايين اللي باع بها الدار الان هي متقدر تجيب له نصف الدار اللي تشترى بها تلك نصف المليون اللي تشترى بها تلك الدار، نصف الدار اللي تشترى بها اشتراها بالمليون. ما يشعر بانه ماذا استفاد وربح، بل لعله خسر في بعض الاحيان. هل ملتزم بوجود الخمس وارتفاع القيمه في هذا المورد او لا؟ ياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى.
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.